Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
مرحبا بكم، هذه جيو إكسبرس اليوم كالعادة معكم عماد في المزوري كوتي ميكرو. اليوم حصة كاملة خاصة بالأحداث اللي قاعدين نعيشوا على إيقاعها، الحرب في يومها الثالث، حرب روسيا على أوكرانيا، باش نشوفوا التبعات لهذه الحرب على مستوى العقوبات الاقتصادية على روسيا. هذه العقوبات هل ستكون لها انعكاسات بالنسبة للدول الجوار؟ هل ستكون لها انعكاسات كذلك للدول العربية؟ ملف باش يكون طيلة ساعة إلى حدود ساعة ثانية ونصف. لكن قبل كل شيء، قبل أن نمشي لربما التداعيات الدولية لهذه الحرب، خلينا نتمينوا على التوينسا. نعرفوا اللي عنا برشا طلبة وحتى التوينسا يخدموا في أوكرانيا، نحن نحبوا نتمينوا على وضعيتهم. باش نبدأوا مع الدكتور طارق العلوي اللي هو رئيس الجمعية التونسية للجالية التونسية بأوكرانيا، معنا مباشرة من كييف. مرحبا بيك.
مرحبا بيك وبجميع مستمعين ومن راديو جيو إكسبرس.
شكرا لك. الناس الكل نتبعوا في الأخبار متاع التونسيين اللي ما زالوا عالقين واللي ما رقاوش كيفاش يتنقلوا للحدود حتى يمكن فيما بعد يمروا في المرحلة الموالية رومانيا ولا بقية الدول. اليوم معناها بصفتك كرئيس جمعية، شنو الوضعية اليوم خاصة العدد التوانسة اللي ما زالوا موجودين؟
والله شوف، في البداية أنا نحب نوجه رسالة طمأنينة للأهالي اللي كانوا الأغلبية الجالية واللي تواصلوا معنا إلى غاية الآن، مثلا الحمد لله هم بخير، لكن وضعيتهم جد صعبة وجد حرجة، خصوصا تعرف اللي كانوا هم حاليا يمروا بفترة جد عصيبة، خصوصا في خضم يعني تواصل القصف وسماع دوي انفجارات قوية مختلفة وغزو الجيوش الروسية لبعض المناطق، البعض منهم كذلك هو محاصر داخل المدن. الضربات هذه مست جل المدن اللي متواجدة فيها ومتركزة فيها الجالية التونسية داخل أوكرانيا اللي يفوت عددها 1500 مواطن. صحيح أغلب يعني أكثر من 1000 مواطن هم طلبة من التونسيون والتونسيات، وفي بعض من الطلبة اللي قولوا احنا قاموا بعملية استباقية وعادوا على تونس.
لكن انتم بالتوازي شفنا انكم هبتوا بلاغ عاجل تحذروا فيه التوانسة، تقولوا لهم معناها ما تمشيوش اليوم، ما تتسرعوش في التنقل على المناطق الحدودية خاطر فيها خطر. شفنا فيديوهات لتوانسة يستغيثوا يقولوا اعطيونا راو الطرق اللي قالت عليها بعض المسؤولين، ما نعرفوش كيفاش يتم اختيارها هذه الطرق، راهي اليوم ما عادش امنة تقريبا، الطرق الكل فيها انفجارات. اليوم سي طارق بصراحة، اليوم قديش موجودة الدولة التونسية من خلال السفارة وغيرها من الممثلين للجانب الدبلوماسي ووزارة الشؤون الخارجية في موجودين في تأثيركم في الإجلاء في التنسيق مع التوانسة اللي موجودين في أوكرانيا بصراحة؟
هو صراحة احنا من الأول تواصلنا مع الدولة التونسية في من خلال سفارتنا المتواجدة في موسكو مع سعادة السفير سيد طارق بن سالم، وكذلك احنا تواصلنا مع سفارتنا ببولندا مثل في القائمة بالأعمال بالنيابة سيدة سوسن دوكار، وعلمناهم بالمستجدات داخل أوكرانيا. ونهيك سيدتي الكريمة لكونوا احنا هبطنا بلاغ لجمعية الجالية التونسية يطمئن الجالية، لأنه تعرفوا الأحداث في البداية كانت هي أحداث يعني كانت تسير بشكل عادي، كانت في تصعيد لكن ما فيش قصف، ما فيش ضربات، كان في تصعيد دبلوماسي. قلنا احنا طلبنا من الجالية الكونها تهدأ من روعها تنتبه للدراسة تبعها، لكن لما لاحظنا في تصعيد شديد اللهجة من الجانب الروسي احنا هبطنا بلاغ ثاني نبهنا فيها الجالية التونسية بالخروج من أوكرانيا والتوجه على تونس، ولكن خلينا نقوله لسوء الحظ كان ثم ارتفاع في
ثمن. هو ربما حتى في المسائل السياسية هذه راهو الحظ ضعيف شوية، لأنه هناك قراءات استباقية وتجهيزات تكون بصفة مسبقة، خاصة أنه فما دول معناها قرأت حسابها وخاصة طائرات للقيام بعملية إجلاء المواطنيها. اليوم فما هل هناك تنسيق على الأقل ما بين تونس وبقية الدول اللي ما زالوا عندها معناها مواطنيها موجودين في أوكرانيا، خاصة مثلا في بالنسبة لليبيا والمغرب على ما يبدو فما تجمع للطلبة مع بعضهم في نفس الأماكن اللي خايفين معناها يكونوا هما بيدهم ما زالوا مستهدفين الأماكن هذه بالقصف؟
نعم نعم، هو في دول اللي هي قامت ب يعني بلاغات استباقية ونبهت رعاياها بالخروج من المدن الكبرى وتوجه نحو المدن الحدودية حتى تكون عملية إجلائهم بصورة أسرع وأسهل، وتكون السفارات الدول المجاورة لدولة أوكرانيا واللي هي دول أوروبية يعني في استقبالهم وإجلائهم على دولهم. لكن الإشكال يكونوا أغلب الطلبة هم متركزين على الدول على المناطق الحدودية مع روسيا ومع منطقة الدباس، وبعد توتر التصعيد في التوتر يعني الطلبة طلبوا من جامعاتهم اللي كانوا يعطوهم ترخيص على ترخيص للرجوع على تونس، جامعاتهم حملوهم المسؤولية وذاك علاش هم تخوفوا باش يخسروا العام تاعهم باش يضيعوا قرايتهم، قال اختاروا اللي كونهم يظلوا بأوكرانيا باش ما يضيعش عليهم العام. مي لما حسينا اللي كونوا ثم خطروا وزارة الخارجية هبطت البلاغ الأول اللي هي تحضر فيه الرعاية متاعها باش يتوجهوا إلى مناطق داخلية ويقع تحيين أسمائهم. لكن احنا طلبنا من الدولة في يعني في خضم لكونه المجال الجوي كان مفتوح، وطلبنا منهم ارسال طائرة باسعار يعني باسعار ممكنة للطلبة، اسعار يعني تتماشى مع الطلبة في اعادتهم على تونس. لكن مرعنا بعدين التصعيد ارتفع شديد اللهجة،
وبالمقابل معناها تحس فما تباطؤ ربما وعدم فاعلية معناها رياكتيفيتي صغيرة ماهيش قاعدة مواكبة لتناسق الأحداث اللي قاعدة تصير في أوكرانيا. اليوم عنا إلغاء تقريبا كل الرحلات اللي موجودة في اتجاه أوكرانيا. اليوم الطلبة والتوانسة اللي مازالوا موجودين في أوكرانيا واللي يحبوا يمشيوا للحدود حتى يمكن القيام بعملية الترقل للدول الأخرى، كيفاش ينجموا ويتحركوا؟ شنو هو السبل اللي موجودة؟
والله هو علينا، هو احنا حاليا كجمعية علينا ضغط كبير من طرف الطلبة ومن طرف عائلاتهم. احنا الى غايات متأخرة من الليل، الى غاية خلينا نقوله 24 ساعة احنا نستقبل في مكالمات من الطلبة اللي هي تستغيث، واللي هي في المناطق اللي عليها حصار، اللي هي تحت الانفاق، اللي هي ما عندهاش مؤونة، ما عندهاش دواء، فهمتني؟ في ناس اللي عندها ديابيتيك، في عائلات تونسية فهمتني اللي هي تحت الأنفاق، تعرفوا الطقس بارد لنا في أوكرانيا، وتصور أنت بيت سوسول يعني هذه مستهم يعني نفسانيا. في طلبة اللي هما بالعشرة وبالعشرين مع بعضهم، مي تعرفي أنت الطلبة في مناطق عليها يعني ضغط كبير مثل كييف مثل خاركوف إلى غاية الآن اللي هم ما عندهمش طريق باش ينجموا يتحدوا يخرجوا منه يمشوا به للمناطق الحدودية هذه. مرعنا اللي كونوا يعني احنا كجمعية صارت نحن عيننا كجمعية عيننا اللي هي لجنة
لكن اليوم خلينا حتى نعاونوكم سي طارق العلوي اليوم. نعم. عمليا شنو اللي طالبين من الدولة انها شنو الخطوات، شنو الاجراءات، شنو اللي مطلوب اليوم بصريح العباره حتى يمكن انقاذ الناس اللي مازالت عالقه.
صراحه احنا من الدوله طلبنا منها حاليا الجاليه، اغلبيه الجاليه كل واحد نتصور كونه أخذ قرار لكونه يتوجه وحده وينقذ روحه بوحده، كل واحد يتصرف وحده لأنه ما نكذبش عليك لكونه احنا حبينا يكون القرار يكون يعني قرار متماسك ومع بتشريك كل الأطراف. مرعنا لكونه في طرف يقول يعني يدعي الأبناء الجالية يعني الحد نتاع رومانيا، في من يقول لهم تمشوا للحد نتاع بولونيا،
معناها غياب
احنا ما عندناش بلاغ رسمي من وزارتنا باش نعلن لكونهم يتوجهوا للحدود هذه، ما عندناش خطه في تامين لهم طريق باش يمشوا للحدود هذه. نصحناهم كونهم يقوا، لكن الطلبه قالوا احنا تويك نشوفوا في حياتنا
اليوم الحاله خطيره اليوم حتى يعني نفسانيا ما تنجمش حتى يقوم تاثير حتى
الناس تكون في حالة
بالضبط. دكتور طارق العلوي، نعرف اللي انتم في وضعية صعبة، ان شاء الله ربي يوفقكم وتخرجوا منها ناس كل لباس. شكرا لك رئيس الجمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، وان شاء الله نبقاو معك دائما باتصال في مواكبة للمستجدات المتعلقة بالتوانسة بأوكرانيا. خلينا نقراو اللي سمعناه توا، معناها على مستوى الدولة كيف تقوم، شنو هي الخطوات اللي كان من المفترض انها تقوم بها، كيفاش من المفترض ان وزارة الخارجية وحتى الدبلوماسية التونسية والسفارات تتعامل عندما يكون التونسيين في حال تخطر. هذه باش ناخذوها التفاصيل توا مباشرة من فرنسا. معنا الأستاذ هادي بن عباس المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. تسمع فينا سي الهادي؟
نعم نسمع فيك.
كنت تسمع
كل المستمعين؟
مرحبا بك. كنت تسمع تقريبا الوضعية للتوانسة اللي في أوكرانيا اليوم، غياب على ما يبدو غياب لخطة واضحة للدولة في عملية الإجلاء، في عملية التأطير، في عملية المواكبة، حتى ربما كيفية حل الإشكال متاع الإجلاء. كيفاش تقرأ هذه الوضعية سي الهادي؟
والله يشوف اللي كنت تسمع فيه حقيقة مرعب ومحير جدا. علاش؟ لأنه الأزمة في أوكرانيا يعني كان فما عديد المناسبات دقة يعني جرس الخطر منذ أسابيع إذا ما هوش منذ أشهر، ولم نتخذ أي إجراء يعني جدي. خاطر في الحالات هذه راه ديما فما ان بلان ديفاكواسيون، معناها فما طريقه لاجلاء الجاليه التونسيه او اي جاليه في العالم للخروج من مناطق الخطر. يعني هذه امور بديهيه حقها صارت منذ اشهر على الاقل على مستوى التنظيمي، انه يكون عندنا الخطه محطوطه يعني لنجمو يعني نفذوها على ارض الواقع في اسرع وقت ممكن. هذه معناها مرة أخرى من مبديهيات العمل نتاع الدبلوماسية التونسية للخروج من أزمات من نوع هذا، خاصة وأنه فما حياة البشر اللي هي على المحك في الحالة هذه. اثنين، إذا يا سيدي دولة ونجم نفهم الأمور هذه ما عندهاش إمكانيات خاصة ذاتية، خاصة في فقدان وجود سفارة في الدولة المعنية، وأنه يعني سفارتنا في موسكو هي اللي تنظم الأمور هذه، حتى ولو الدولة ما عندهاش إمكانيات ذاتية يعني لوجستيكية وتنظيمية وما إلى ذلك، يجب يكون عندها دبلوماسية فعلة وقوية
وتنسق مع بقية الدول اللي قاعدة تقوم بالإجلاء لمواطنيها
الشقيقة والصديقة اللي هي بإمكانها باش تعاوننا. وشفناها شيء ذي في عديد من بؤر التوتر في العالم، أنه تشارك البلدان وبعضها، وشوفنا حتى في الأزمات يعني في مثلا في النووية مثلا في اليابان، كيفاش البلدان الأوروبية نسخت مع بعضها ويعني وقع إجلاء الجاليات نتاعهم بطريقة منظمة وفيها يعني تضامن وما إلى ذلك. احنا شيء هذا كله ما عملناهوش، ما فهمناش مبدئيا اللي نشوف فيه ما وقعش تنظيم وتحذير لمثل هذه الأزمات باش ننقذوا أولادنا وبناتنا اللي هما غديكا أغلبيتهم طلبة ويلزمهم يعني يخرجوا من الأزمة هذيك، لأن أزمة متعددة الأطراف والأبعاد. علاش؟ لأن فيها إشكال توا في السكن، إشكال في المونة يعني في الأكل والشرب، إشكال في التنقل، النار يعني مشاعلة في كل المناطق متاع أوكرانيا، لأنه وقع تطويق أوكرانيا، يعني النار تشعل في كل الحدود، معنى الحدود شرقا وشمالا وجنوبا وشرقا. يعني هذا مع كامل الأسف داخل في الإطار الفوضى العارمة اللي نعيش فيها في بلادنا منذ يعني أشهر، لم نقل منذ سنوات. حقيقة شيء يؤسف له، وظن أنه يلزم التحرك من جديد. توقف بزيد بس نتحركوا ونشوفوا مع البلدان اللي هي مازالت عندها الجالية نتاعها عالقا. نعرفوا اللي مثلا الفرنسيين مازالت الأغلبية نتاعهم في 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 أوكرانيا، يعني هم بيدهم يبحثوا على حلول، نسقوا معهم، نسقوا مع بلدان الجوار.
سي الهادي راهو الاشكال حتى على مستوى التواصل، معناها احنا توا من البارح نشوف في لي فيديو نتاع التوينس اللي موجودين غادي، معناها هما قاعدين على انستغرام وعلى فيسبوك يقولوا لهم رانا اليوم هنا في المكان الفلاني اللي قلتونا عليه، راهو ما عادش امن، قولوا لنا وين نمشيو. معناها هما يجتهدوا، قاعدين يتنقلوا من مكان لمكان ويعلموا في الصورات، معناها يعلموا في شخص هلامي لانهم ما عندهمش اتصال مباشر من خلال الوسائل الاتصال هذه، قاعدين يعديو في المساج، فماشي ما يوصلوا، معناها شكون ياخذهم بعين الاعتبار في التحرك فيما بعد. اذا اليوم الحاله خطيره، الملف هذا الحرب ربما هي قابله لمزيد التصعيد وربما قد تطول، ما فماش الخطوات الاستباقيه كما قلت انت. اليوم عمليا شنو يلزمنا نعملوا؟ الدوله معناها شنو قادره، لأنه فما الرغبة والقدرة اليوم على شنو قادرة تفعل على مستوى إجلاء وحماية التوانسة اللي موجودين في أوكرانيا؟
شوف حتى نقطة رو التواصل احنا في حرب رو، يعني الحرب مش احنا كتوانسة، نحكي أوكرانيا في حرب. وأول حاجة يعني روسيا تعملها هي قطع طرق التواصل، لأنه ذاك داخل في الحرب، يعني لأنه لازم يقطعوا كما قطعوا طريقة يعني حماية الجو الأوكراني. أول تحرك عملته روسيا هي كما عمل شوارسكوف في 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 العراق، يعني أنه تقطع النظر، يعني تمنع أوكرانيا من باش تأمن حدودها يعني وتراقب ما يسير في السماء، وهذا كله يسير بالهجوم على المحطات نتاع التواصل. حتى اخوتنا واخواتنا التوانسه توا حتى طريقه التواصل تنجم تنقطع، معناها من حين الى اخر، يعني هذه مشكله كبيره. مره اخرى الحل الوحيد في نظري اللي يبقى هو التعامل مع البلدان المجاوره اللي هما رومانيا وبولندا، يعني بولونيا، التعامل معها والتنسيق معها مع البلدان الغربيه اللي هي فرنسا والمانيا وربما النرويج لقرب النرويج، لايجاد حلول تنسيقيه لاجلاء يعني الطلبه والجاليه التونسيه في 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 اوكرانيا. يعني هذا هو الحل الوحيد اللي بقى لنا، لانه ما عندناش امكانيات ذاتيه لوجستيكيه للتدخل مباشره، وحتى الاوروبيين ما عادش نجموا يتدخلوا مباشره على التراب الاوكراني. يعني حوصرت اوكرانيا ويعني انقطعت يعني الطيران من وإلى أوكرانيا، لذا يجب الحل يكون بري بالأساس، والحلول البرية يجب التنسيق مع البلدان المجاورة. يعني هذا أمر بديهي وأمر لازم وضروري وفي أقرب الأجل
إن شاء الله هذا اللي يصير، وإحنا نبقى دائما متابعين للوضعية التونسيين بأوكرانيا. شكرا لك الأستاذ هادي بن عباس المختص في العلاقات الدولية، شكرا لك. ما زلنا باش نتابعوا معكم كما قلنا هذه الحرب اللي هي حرب عسكرية سيبرنية وحتى تهم اللاجئين، حرب اقتصادية، حرب عندها عدة يعني نتائج وكذلك خاصة انعكاسات. ما الهدف من هذه الحرب؟ ما هي السيناريوهات الممكنة والمتاحة؟ هل يمكن الرجوع إلى التفاوض؟ كيف يكون اليوم دور الصين في هذه الحرب؟ وغيرها من العناصر اللي باش نكملوا نحكيوا فيها في الجزء الثاني من هذا اللقاء.
لانفيتي جيو اكسبرس.
جيو إكسبريس اليوم نكمل نحكيه على ما يحدث في اليوم الثالث من القصف الروسي على أوكرانيا وقراءة في تداعيات هذه الحرب اليوم. ما الذي يريده بوتين من غزو أوكرانيا وربما ما هي الأسباب التدخل العسكري الذي فاجأ البعض لأنه كان هناك حديث ربما عن إمكانية وجود حل بالمفاوضات. مباشرة معنا من لندن المحلل السياسي والصحفي إياد أبو شقرة، شكرا لك على قبولك الدعوة، مرحبا بك.
أهلا بك.
أهلا بك. أنت كنت كتبت على تويتر أنه كتب التاريخ تتحدث عن خرائط جديدة في تعليقك لما يحدث الآن. هل نحن أمام خارطة جديدة للعالم أو تحديدا لما يحدث في أوروبا وخاصة لما يحدث في أوكرانيا؟
الرئيس الروسي بوريس فلاديمير بوتين رجل جزء من شخصيته هو التاريخ المعاصر لروسيا. بوتين شهد هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثالثة التي لم تحصل ولكنها أنهت الحرب الباردة. الرجل هو رجل أمن، رجل حزبي في نظام الشيوعي السابق، وكان في صميم عمله وفي صميم وعيه السياسي وثقافته السياسية دوره الأمني في ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت. وبالتالي لديه شعور عميق بالألم والمرارة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحوله من 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 أحد القطبين.
هذا يذكرنا لمقال صدر اليوم في جريدة لوفيغارو الفرنسية بعنوان بوتين يتحرك مثل ما تحرك سابقا ميلوزوفيتش لكن بتأخير مدته 30 سنة.
أي، ولكن الفرق الأساسي أنه بوتين قائد لدولة عظمى بينما ميلوشيفيتش كان يحاول الحفاظ على أشتات دولة ساقطة. العلاقة بين الصرب، الهوية القومية والمذهبية في الصرب وللروس متقاربة جدا، يعني الصرب والروس ينتميان للكنيسة الشرقية ويتعامل معهما الغرب كشرق. ليس روسيا وصربيا وحتى بلغاريا جزء من الثقافة الغربية بنظر الغرب الكاثوليكي والبروتستانتي. وبالتالي هذا الشعور أنه نحن سلاف ونحن أرثوذكس هو جزء أساسي من المكون السيكولوجي والسياسي لكل من ميلوشيفيتش وبوتين، ولكن الفرق أن بوتين يملك أسلحة نووية، يملك طموحات روسيا الكبرى، لو ورث دولة قيصرية ضخمة جدا كانت هي الحامي لجزء كبير من أوروبا الشرقية.
نعم.
إذن يجب أن نفهم التاريخ لكي نستشف في المستقبل، وبوتين لا يستطيع أن يتخيل يوم من الأيام يصبح فيه منظومة من الدول السلافية الكبرى محاصرة لموسكو وجزء من حلف شمال الأطلسي. هذا هو الأمر الذي لا يتنازل فيه.
نعم، اليوم نقرأ تصريح للرئيس الأمريكي يقول العالم سيحاسب روسيا. برأيك من سيحاسب روسيا؟ من يقصد بالعالم وكيف سيحاسبه؟ هناك عقوبات اقتصادية تم تسليطها على روسيا، خاصة ربما العقوبة الأصعب هي سويفت ومعناها حرمانها من هذا. هناك عقوبات أخرى اقتصادية، لكن في المقابل روسيا كذلك اتخذت خطوات أخرى في الرد الفعل على هذه العقوبات. اليوم نبحث حتى على تداعيات هذه العقوبات الاقتصادية لا فقط على روسيا ولكن حتى على العالم، لأنه منظمة التجارة العالمية اليوم تتحدث وتحذر من تداعيات كثيرة سيعرفها العالم نتيجة هذه الحرب وخاصة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي سلطت على روسيا.
مما لا شك فيه العمق الاقتصادي هائل وضخم وحتى الاعتبارات الاقتصادية هائلة وضخمة، ولكن علينا أن نقر أيضا أن جزءا كبيرا مما شجع فلاديمير بوتين على الإقدام على مهاجمة أوكرانيا هو أنه لا يتوقع رد فعل قوي من الغرب. يعني سياسات الرئيس بايدن المهادنة والمسايرة لخصوم الولايات المتحدة بالمقام الأول والتكتل الغربي بالمقام الثاني تشجع بوتين على تحقيق طموحه والثأر من الغرب. يعني شهدنا بأم العين كيف تتفاوض إدارة بايدن مع الإيرانيين على ملفهم النووي من دون التطرق إطلاقا إلى مطامع إيران السياسية ومباهاتها بأنها تحتل 4 عواصم عربية. رأينا كيف انسحبها من أفغانستان بطالبان.
لكن هناك من يقول من داخل البيت الأبيض، هناك من يدفع جو بايدن إلى إعادة التجارة العسكرية بعد الانسحاب من أفغانستان اليوم، ربما وخاصة فيما حصل في اليمن، دفع بوتين نحو هذه الحرب من شأنه أن تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية على بعد الطويل.
نعم، بالعالم العربي ثمت من يعتقد أن ثمت مصالح اقتصادية أمريكية في الإبقاء على البعبع الإيراني لكي تغرق أمريكا السوق بأسلحتها، تبيع السلاح للدول العربية والدول المجاورة. أكيد هذا أمر موجود، ولكن إذا تكلمنا عن الاعتبارات الأكبر على مستوى القوى العالمية الكبرى مثل روسيا والصين، هذه رسائل على أن هذه الإدارة لا تقيم وزنا لشعاراتها السياسية، وليست على استعداد لاستخدام القوة، حيث أو على الأقل القوة الردعية، ولا أقول القوة الهجومية. وهذه هي مشكلة كبيرة. يعني إذا تصرفت الولايات المتحدة مع الصين بالطريقة التي تتصرف فيها الآن مع روسيا، أنا أعتقد أن تايوان ستكون في خطر في يوم من الأيام.
وخاصة ربما تصريح الرئيس الأوكراني الذي وضع ربما حلف الناتو ومجموعة حلف الناتو أمام معناها كشفها، لأنه صرح قال كنت طرحت السؤال مباشرة، هل سيتم انضمام أوكرانيا للحلف أم لا، فكانت الإجابات غير واضحة ومبهمة.
نعم، رفض ناتو ضم أوكرانيا لأن ضم أوكرانيا سيلزمه بالدفاع عنها، والحلف ليس بوريد الدفاع عن أوكرانيا. وهنا أعود إلى سؤالك حول الشق الاقتصادي. من دون شك هناك عوامل مهمة جدا وقد تمس حيواتنا أيضا حول العالم العربي، يعني مسألة القمح. أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري القمح للعالم العربي. موضوع الغاز، الغاز أكبر مصدر غاز لأوروبا. هناك أمور حيوية وحساسة
بالنسبة للغاز. ربما هل تعتبر أن قطر أو الجزائر قد تستفيد من هذه الأزمة؟ نعرف أن أوروبا يعني تزويدها مباشرة وبصفة كبيرة من روسيا، لكن اليوم قطر والجزائر هل يمكن أن تستفيد، مع العلم أن الجزائر قد لا تغامر بعلاقاتها استراتيجية مع روسيا؟ فيما يتعلق كذلك بالقمح، اليوم نعرف أنه هي روسيا وأوكرانيا المزود الأساسي والأول للعالم بالقمح، وهذا ما من شأنه أن يخلق أزمة الأمن الغذائي للدول العربية
100%. وفرق الأسعار، حتى لو استوردنا القمح من كندا فإن تكلفة ستكون عالية جدا. قطر بمفردها لن تستطيع أن تمد السوق بما يكفيه، وليس لقطر مجال لتوصيل الغاز. قطر هناك الغاز السائل، الغاز السائل القطري لن يكفي لحاجات السوق الأوروبية الكبرى، بينما الغاز الروسي كان الذي يأتي الآن عبر نورد ستريم، وكان سيأتي عبر نورد ستريم 2، هذا يصب في قلب أوروبا من دون أي تكلفة عالية.
هذه الحرب أكيد أثرت على أسعار النفط، وهذا ما لمسناه، حتى على أسعار البورصة وحتى القطاعات الصيرفية. يعني هناك انعكاسات لهذه الحرب على دول الجوار وعلى المنطقة بصفة عامة. اليوم هل يمكن الرجوع إلى المفاوضات للخروج من هذه الأزمة، خاصة أمام الموقف الصيني؟ لأنه نشوف تقريبا الصين لم تندد بالغزو، ولم يعني كانت تبحث
حتى البيتو ولم
بالفعل. أي كيف يفهم هذا الموقف الصيني؟
أنا أعتقد أن الصين تنظر إلى الأمام وتدرك أن ما أسواقها في خطر. اضطراب السوق سيؤثر على الصادرات الصينية. الصين اليوم من أكبر المصدرين بالعالم، ليس لديها مصلحة في ارتباك كبير في السوق بالنسبة لسلعتها. الأمر الثاني أنه الصين لديها حساباتها أيضا، يعني الصين بنوع من السباق غير المعلن مع روسيا حيال علاقتها بأمريكا. بأمريكا كما نلاحظ أن الرئيس السابق ترامب كان يبيع الجمهور الأمريكي مقولة أن الخطر الأكبر علينا هو الصين، وليس روسيا ليبرر علاقته الخاصة مع الرئيس بوتين. بالمقابل الصين تعتبر أن ليس لديها مصلحة في أن تكون العدو الأول للولايات المتحدة إذا كانت روسيا تطوعت بأن تكون العدو الأول.
ولكن هذا ربما يعطي فرصة كذلك للصين حتى تعتلي المرتبة الأولى، القوة العالمية الأولى، بعد أن كانت دائما تعتليها الولايات المتحدة الأمريكية بصفة غير مباشرة.
الصين بها بطريقها لتحقيق ذلك، رغم أن الولايات المتحدة ما زالت لديها أفضليات كبرى لا سيما في مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، ولكن الصين تسير بخطوات واثقة جدا سواء على صعيد النشر أو الأبحاث أو التصنيع. بدون شك اليوم الصين هي الاقتصاد الأساسي الذي يواجه الولايات المتحدة، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة. والصين أيضا لا تتحاشى زج نفسها بصراعات ليست مضطرة لها من أجل المحافظة على زخم تقدمها التكنولوجي وتوسعها الاقتصادي.
نعم، تقريبا هناك يعني بعض المؤشرات تفيد أن موسكو مصممة على السيطرة على كل الأراضي في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا بشكل كامل حتى تسهل فيما بعد لمسألة التفاوض. اليوم هل تعتبر أو تقرؤون أن هذه الحرب قد تطول أكثر؟ يعني هل ستكون هذه الحرب عسكرية طويلة المدى ترافقها حرب سيبرنية وحرب اقتصادية على كل المستويات؟ وهل لروسيا الجاهزية الاقتصادية وغيرها لهذه الحرب؟
أعتقد أنك وضعت يدك على الجرح تماما. مستقبل هذه الحرب يرتبط بالتكلفة، التكلفة الاقتصادية والتكلفة السياسية. المقاومة إذا حصلت مقاومة داخل أوكرانيا الآن باليوم الثالث فقط، إذا حصل هناك زخم لنوع من المقاومة داخل أوكرانيا فسترتفع التكلفة البشرية والسياسية. بالمقابل سارع الخطى نحو إيجاد مخرج دبلوماسي قد تلعب فيه الصين دورا، قد تلعب فيه بيلاروسيا أيضا دورا، بجانب بعض الدول الأوروبية التي لم تكن عدوانية جدا في تحديد موقفها. أعتقد أن التكلفة قد تجبر بوتين على تخفيف سقف مطالبه. بالمقابل إذا وجد أن الأمور مجزية له فأنه قد لا كما يشاع في الغرب اليوم أنه قد لا يكتفي فقط بالدونباس، سيفيصل على كل كامل أوكرانيا وستدغبغه الأحلام بإعادة الكثير من المناطق التي خرجت من الاتحاد السوفيتي بأن تعود إليه تحت قالب روسي.
واضح. ربما حتى نعلق على مسألة التهديد باستعمال الضربات النووية، لأنه سبق لوزير الخارجية الروسي أن تحدث على إمكانية ضربات نووية مركزة اليوم. هل يمكن خشية أن يقع المرور إلى استعمال النووي في هذه الحرب؟
أنا لست من القائلين بإمكانية استخدام السلاح النووي. سلاح النووي سلاح ردعي وليس سلاح للاستخدام. الجميع يخسر من الحصول قصف نووي بأوروبا. نحن نتذكر جيدا عندما حصل التسرب من مفاعل تشيرنوبيل لما هو بأوكرانيا في شمال كييف، كيف سجلت إشعاعات في مناطق بأوروبا الغربية. إذن وهذا إشعاع نووي وليس تفجيرات وقصف نووي. لنتخيل كيف سيكون عليه الوضع إذا حصلت استهداف نووي. أنا أعتقد أنه العالم لا يستطيع أن تحمل هذه الكارثة، لأنها ستكون كارثة بيئية قبل أن تكون كارثة سياسية.
نعم، ونختم هذه الجولة معك بالحديث عن الدول العربية. اليوم الخيارات المطروحة للدول العربية، نعرف موقف سوريا، يعني روسيا كانت داعمة لبشار الأسد في بما عرفته الثورة السورية، كذلك فيما يتعلق بليبيا وغيرها من المناطق. اليوم الدول العربية تقريبا لا نرى لها مواقف واضحة، قياسا كذلك على الانقسام الذي لاحظناه في في دول الجوار التي لم تحسم المسألة. اليوم قرأنا حتى أنه داخل البيت الفرنسي يعني هناك مساندة ضعيفة فيما يتعلق بإدانة الحرب على أوكرانيا. نعود إذن إلى الدول العربية، الخيارات المطروحة للدول العربية في تفاعلها مع ما يحدث في أوكرانيا وخاصة في موقفها من روسيا وما تنوي إذا كانت تنوي التصعيد فيما بعد.
يعني الموقف الأبرز كان خلال الساعات الـ 24 الماضية هو كيف امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن. أعتقد أنه هناك نوع من الضيق والارتباك العربي إذا علاقاته مع القوتين الكبيرتين روسيا والولايات المتحدة. أعتقد أنه تيار كبير بالعالم العربي لا يوافق أخلاقيا على غزو دول، لأنه ستكون هذه سابقة في العلاقات الدولية الموافقة على غزو دول، يعني العالم العربي بأغلبيته
ربما اعتبارا للتجربة السابقة لما حدث في الكويت والعراق.
تماما، فالعالم العربي لا يريد ذلك. في المقابل هناك قطاع واسع بالعالم العربي لا يثق بسياسة الولايات المتحدة، ولا سيما بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لتقاعسها عن ردع إيران. وبالتالي العالم العربي محرج إذا وضع سياسي لا يشتهيه ولا يستطيع أن يتبنى أي موقف من الموقفين الكبيرين اللذين يفرضان عليه وهو ليس له رأي فيهما.
نعم، نأخذ معك إذن ربما تحليلك الأخير فيما يتعلق بتركيا. اليوم شفنا يعني قرأنا كذلك تدوينة لطيب رجب طيب أردوغان يعني نقد فيها أداء حلف الناتو ونقد فيها موقف الاتحاد الأوروبي من أزمة من الحرب على أوكرانيا، وكأنه مرر رسالة اعتبروا فإنه لا يمكن التعويل على الاتحاد الأوروبي ولا على حلف الناتو لأنهم دائما يبحثون عن مصالحهم. اليوم هل يكون لتركيا موقع جديد وربما استفادة من الوضعية الحالية لهذه الأزمة، خاصة أنه شفنا في الفترات السابقة كأنه هناك بحث على تجديد لعلاقات دبلوماسية مع الإمارات وإعادة استعادة كذلك للعلاقات مع إسرائيل الاقتصادية؟ اليوم تركيا هل يمكن أن يكون لها دور وكيف يمكن أن نقرأ موقفها في الأزمة الحالية؟
تركيا إلى حد ما مثل أوكرانيا في كونها رهينة لموقعها الجغرافي. تركيا بأيام عز الإمبراطورية العثمانية كانت دولة تقارع الإمبراطورية القيصرية الروسية، وكانت تتنازع السيادة معها على مناطق البلقان والبحر الأسود والقوقاز. والعلاقات التركية الروسية لم تكن في يوم من الأيام علاقات ودية، وهذا ما تجسد لاحقا في عضوية تركيا بحلف شمال الأطلسي. الآن روسيا تركيا لديها شعور مرتبك وملتبس إذا صعود روسيا وأطماعها القيصرية الجديدة. فهي لا تثق 100% بنيات بوتين، ولكنها ليست مستعدة لمعاداته طالما ليس لديها ما يرضيها في المقابل. فروسيا رفضت أوروبيا وتركيا قصدي عفوا تركيا رفضت أوروبيا وهي لا 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 ليست مرتاحة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وبالتالي تريد أن توازن،
وكأن لديها قواسم مشتركة مع وضعية أوكرانيا التي معناها خذلت
تماما. نعم يعني هناك خشية مجاورة عملاق طموح ليست مجاورة مريحة لأي دولة بالعالم.
نعم، شكرا لك المحلل السياسي والكاتب والصحفي إياد أبو شقرة، كنت معنا من لندن. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وقراءتك لما يستجد الآن في الحرب على أوكرانيا. نحاول أن نبقى دائما في مواكبة لقراءة لكل هذه الأحداث وقراءات متعددة، ومعنا مباشرة الأكاديمي المختص في الشؤون الأوكرانية أسامة الترابي مباشرة من أوكرانيا. نعش إذا كان يسمع فينا. ألو أستاذ أسامة أنت معنا مباشرة على موجات إذاعة إكسبريس إف إم. أخيرا تمكننا من الاتصال بك. نعرف أنه الظرف المكاني صعب, إذا لو تحدثنا اليوم ما هي الوضعية في أوكرانيا دكتور أسامة؟
أنتم غلطانين. أنا
هناك ربما اختلاط في الأرقام, مش مشكل يصير بعد الحرب كل شيء جايز. احنا حابين نقوم بجولة اليوم مع قراءات متعددة مع مختصين في التحليل السياسي لما يحدث كما قلنا في أوكرانيا, هذه الحرب تداعياتها على المنطقة, على العقوبات التي تم تسليطها وخاصة بالنسبة للدول العربية وحتى لتونس. نعرف ان احنا عنا أزمة القمح, القمح اللي هو من المسائل الجوهرية في هذه العقوبات اللي باش تكون معناها يمكن أخذها بعين الاعتبار, البترول, الغاز. حاولنا نقرأ ربما تداعيات الحرب الأوكرانية اليوم اللي موجودة. سنبقى دائما مواكبين لكل التطورات والمستجدات من خلال مختلف البرامج على في إكسبريس إف إم, وإذا كان متواصل الحرب حتى الأسبوع الجاي في جيو إكسبريس باش نكملوا نواكبوا المستجدات اللي باش تكون في هذا الملف. هكا وصلنا تقريبا لنهاية هذا اللقاء. شكرا لكل من تابعنا. كنت معاكم عواد في المزوغي كوتي ميكرو, منال في الإخراج. نلتقي إن شاء الله الجمعة الجاية. باي باي.